إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخواني في الله، نظرًا لقروبي ولقربي شهر رمضان، فهو شهر قد دنا وصوله وقرب دنوه، شهر لطالما اشتاقت إليه نفوس الصالحين والمصلحين، شهر تتضاعف فيه الأجور والحسنات وتزداد فيه الخيرات والبركات، شهر ميزه الله جل وعلا عن باقي الشهور بالفضائل والمناقب وعلو الدرجات، كيف لا، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فلقرب هذا الشهر إخواني في الله كان من الملائم ومن المناسب في مثل هذه المقامات وفي مثل هذه الأيام التطرق إلى أهم ما ينبغي أن يستقبل به هذا الشهر، وأن استقبال رمضان ينبغي أن يكون من الآن، والأمر كما قال ربنا جل في علاه: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه مفتاح دار السعادة: والشخص إذا أراد أمرا هيأ له عدته، والشخص إذا أراد أمرا هيأ له عدته. فما من شخص يريد أن يقدم على أمر ما، قولا كان أو فعلا، عملا كان أو حالا، فإنه لابد أن يتخذ الطرق والسبل الكفيلة في دخوله وولوجه. وهكذا رمضان إخواني في الله ينبغي أن يكون على هذا الباب، أن يكون على هذا الباب، أننا نعد العد الآن في استقباله. وإن ما ينبغي أن يستقبل به رمضان مسائل عديدة، لكن حسبنا الإشارة إلى أهمها. فمن ذلكم إخواني في الله مما أذكره في هذا المقام ما يكون من التدرب على الطاعات والعبادات في هذه الأوقات بالذات. قبل أن يدخل رمضان يا عبد الله، احرص على أنك تعود نفسك على الطاعات والعبادات، وذلك من باب التدرب عليها. فكم من إنسان إخواني في الله لربما يمني نفسه أن إن دخل رمضان عليه ليفعلن ويفعلن، لكن ما إن يدخل رمضان إلا وهو يعالج ويكابد مع نفسه في إرغامها على هذه العبادات والطاعات، ولربما ذهبت الأيام الأول من رمضان وهو لا يزال في مكابدة. لكن من تعود على العبادات والطاعات من الآن فما إن يدخل عليه رمضان إلا وقد اعتاد على التعبد. ولهذا يقول عمرو ابن قيس الملائي رحمه الله تعالى، قال: طوبى لمن أصلح نفسه قبل رمضان، طوبى لمن أصلح نفسه قبل رمضان. أنت لا تنتظر أن يأتي رمضان فتصلح نفسك في رمضان، لا، إصلاح النفس يكون قبل رمضان. لماذا قبل رمضان؟ تتهيأ، تتهيأ فتدخل رمضان وأنت على أحسن الأحوال. ومن ذلكم أن تكون في تدرب على الطاعات والعبادات، على التدرب على الطاعات والعبادات. ومن هنا قال ابن رجب رحمه الله تعالى، قال: لما كان شعبان كالمقدمة لرمضان فإنه يشرع فيه ما يشرع في رمضان. لما كان شعبان كالمقدمة لرمضان فإنه يشرع فيه ما يشرع في رمضان. ما الذي يشرع في رمضان؟ العبادات، الطاعات، النوافل، القربات. إذن هذا كذلك مما يشرع تأديته في شعبان. كل ذلك يا عبد الله بقصد التدرب والطاعات على العبادات من الآن. ومن هذه العبادات التي ينبغي أن نحرص عليها وقد دلت عليها الأدلة الصيام. الصيام ينبغي المرء المسلم أن يعتاد على الصيام في أيام شعبان. ومن هنا نعلم الحكمة كيف أن من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يكثر من صيام شعبان، حتى أن هذا كان محل تعجب لدى بعض الأصحاب. فهذا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه يقول: يا رسول الله، لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. بل قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا، يصوم شعبان إلا قليلا. قال العلماء: وأن هذا الفعل ماذا يستفاد منه؟ قالوا: أولا يستفاد من الصيام في شعبان الاقتداء برسول الأنام عليه الصلاة والسلام، إذ أن ذلك من سنته. احرص يا عبد الله على أن تصوم شيئا من شعبان بما تيسر. ثانيا أن في صيامك لشعبان اغتناما واستغلالا لما فيه من فضيلة، ألا وهي رفع الأعمال، إذ أن في هذا الشهر ترفع الأعمال إلى رب العباد. وما أجمل يا عبد الله أن يرفع عملك إلى الله وهو محفوف بعمل صالح. ثالثا أن في صيامك لشعبان الذي نريده وهو التدرب والتعود على أن تصوم رمضان. كم من إنسان إخواني في الله لربما ينقطع عن الصيام مدة طويلة وفترة مديدة، ثم إذا أراد أن يعاود صيام رمضان لربما وجد مشقة عظيمة. حتى سمعنا من بعض الناس من لربما يفطر في أول أيام رمضان بحجة المشقة، ومنهم من لربما يمرض، ومنهم لربما كان طريح الفراش. وهلم جر من صور لحال كثير من الناس من تعب في صيامه. من أين جاء هذا التعب؟ أنهم اعتادوا. لكن الذي يعتاد على صيام شعبان مثلا، فإن دخل عليه رمضان يجده بردا وسلاما، لا تعب لا مشقة لا نكد ولا شيء. وإن مما أنبه عليه في هذا المقام إخواني في الله تحت مسألة صيام شعبان وما يكون فيه من التعويد على الصيام، وهذا من أعظم ما يستقبل به رمضان، أن قد نبهنا على هذا ولا زال التنبيه جار على أن من كان عليه أيام من رمضان سابق عليه أن يبادر بالصوم، يبادر، لا يجوز أن يؤخر إلى أن يأتي رمضان القادم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إنه يكون علي أيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. فاستفاد العلماء على أن شعبان هي الفترة الأخيرة في مسألة القضاء، وأن من دخل عليه رمضان الجديد وقد كانت عليه أيام من رمضان سبق فقد وقع في ذنب، وقع في معصية ومخالفة، لأنك أخرت فعل عبادة عن وقتها، فحينها تحتاج إلى توبة والاستغفار مع ما يكون عليك من مسألة الذمة. الذمة باقية وجمهور العلماء يحملونك فدية. كل هذا لما؟ لأنك أخرت سنة كاملة يا عبد الله، سنة كاملة. قبل أيام أتاني سائل يسأل عن أهله ممن عليهم أيام من رمضان، وللأسف كان السؤال ليس فقط عن رمضان سابق، بل عليهم أيام من رمضان سبق والذي قبله والذي قبله والذي قبله، 4 سنوات 5 سنوات تراكمت عليهم الأيام، وهذه السنة السادسة ما قضوا ما عليهم من أيام رمضان. ما هذا؟ ما هذا يا عبد الله؟ هذا فريضة، فريضة تمر سنة كاملة. وما عسى أن يكون، لو سلمنا أن رجل أفطر رمضان بأكمله 30 يوما، فعندك الشهر الذي بعده والشهر الذي بعده والشهر الذي بعده والشهر الذي بعده وأشهر تتابع، ثم رمضان الذي بعده والذي بعده والذي بعده، ولا يقضى هذه الأيام. يا عبد الله ويا أمة الله، هذا دين الله، ودين الله أحق أن يقضى، أحق أن يقضى. المبادرة أن كان عليه أيام من رمضان لا يستخف بها، هذه ذمة، هذه واجب. لو أن المنية وافت من وافت من هؤلاء فإن الله سيحاسبهم على ترك فريضة، والأمر ميسور، ما ضيق الله علينا في قضائنا. ومما أنبه عليه كذلك في هذا المقام في مسألة التعود على الصيام في أيام شعبان، مسألة بعضهم يسأل عنها، وهي قد يقول قائل كيف الصوم بعد منتصف شعبان، وقد جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا نعم يسأل عنه بعض الناس، والجواب إخواني في الله، أولا هذا الحديث قد جاء عند أحمد والترمذي وأبي داود من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال عليه الصلاة والسلام إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث اختلف فيه العلماء من حيث الصحة والضعف، فالأئمة من أئمة الجرح والتعديل على إعلاله وعلى ضعفه وأنه لم يثبت. يقول إمام أحمد رحمه الله تعالى قال لم يروي العلاء ابن عبد الرحمن حديثا أنكر من هذا الحديث، لم يروي العلاء ابن عبد الرحمن حديثا أنكر من هذا الحديث. وقال يحيى بن معين رحمه الله تعالى قال هذا حديث منكر، حديث منكر. وقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى قال كان عبد الرحمن ابن مهدي من أئمة الحديث، كان عبد الرحمن ابن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لا يحدث بهذا الحديث. وقال إمام الأثرم رحمه الله تعالى قال الأحاديث كلها تخالفه، الأحاديث كلها تخالفه. وهذا واضح، لأن الأحاديث الذي من سمع بها وهو أن النبي كان يكثر، ما مر معنا كانت قالت عائشة كان يصوم شعبان إلا قليلا، وكثير من هذه الأحاديث، فكيف يقال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟ ولهذا قال الأثرم رحمه الله الأحاديث كلها تخالفه. وممن ذهب إلى تضعيفه الإمام النسائي وهكذا ابن رجب والذهبي وأبو زرعة، أئمة، أئمة من أئمة الجرح والتعديل على إعلال هذا الحديث وعلى تضعيفه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من باب الإنصاف كمسألة علمية، نعم وجد من الأئمة من قالوا بتصحيح الحديث، وجد من العلماء من ذهب إلى تصحيح الحديث كالإمام الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر والإمام الألباني رحمة الله على الجميع، هؤلاء نعم قالوا الحديث صحيح ليس بضعيف. مع هذا الذي قالوا بتصحيحه أتوا له بمخارج، أتوا له بمخارج ما أحمله على ظاهره، فمنهم من ذهب إلى أن هذا الحديث يحمل على الكراهة، وأن من صام ليس فيه شيء، ليس عليه شيء لكنه مكروه بس كراهة، تحريم لا، ما استطاعوا أن يجزم بالتحريم، هذا قول. القول الثاني من ذهب إلى أن هذا الحديث منسوخ، نعم قال هو حديث صحيح لكن ليس عليه العمل، كما صرح بهذا الطحاوي، بل منهم من حكى الإجماع على عدم العمل بهذا الحديث، وممن يقولون بتصحيحه لكن لا يرون العمل بما فيه، ومنهم من ذهب إلى مسألة التخصيص كما أشار إلى ذلك الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وفي حق أناس ما يصومون من شعبان حتى إذا دنا رمضان قام وتعمد الصوم وتكلف الصوم، قالوا هذا يدخل في الحديث. ومنه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يرى هذا القول أنه في حق المخصص. ثم قال الشيخ بن باز رحمه الله قال أما من يصوم شعبان أكثره أو أغلبه فلا شيء في ذلك، فلا شيء في ذلك. فالحاصل إخواني في الله، فأكثر العلماء وجماهير العلماء والأئمة على أن الإنسان عليه أن يكثر من صيام شعبان، وأن من صام شعبان كهذه الأيام لا غضاضة، بل إن هذا كما قال كما يقال اتساء برسول الأنام واغتناما لرفع الأعمال في شعبان وتعويدا وترويضا للأنفس حتى تستعد إلى صيام رمضان. هذا إخواني في الله ما يذكر من هذا من هذه المسألة، وهي من أوائل الفقرات التي ينبغي أن يراعيها كل مسلم ومسلمة في أن يستقبل رمضان، وذلك بأن يعود نفسه على الطاعات والعبادات وخاصة ما يكون من أمر الصيام. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.